الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا إخوتنا الكرام هو اللقاء 22 بعد 100
العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 بعد 100 من لقاءات الباب، من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 21 من شهر ذي الحجة عام 1400. نتحدث فيه عما من الله به على الحجاج في هذا العام من الصحة والأمن والاستقرار والنظافة في جميع المشاعر، حتى أدى المسلمون نسكهم ولله الحمد على أتم وجه. ولكن لا يخلو مثل هذه التجمعات الكبيرة من بعض النواقص، ولا سيما ممن ليس عندهم علم بالشريعة ومقاصدها ومواردها. عامة الحجاج جهال عوام، لا يعرفون إلا أنهم أدوا النسك، أنهم حجوا، أنهم اعتمروا، لا يشعرون بأن هذه عبادة عظيمة يتلبس بها الإنسان من حين الإحرام إلى أن يتحلل. ولذلك تجدهم في عنف عند تلاقي بإخوانهم في المشاعر، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات. وتجد كثيرا منهم لا يقبل النسك، لأنه إنما جاء ليؤدي أفعالا فقط دون أن يشعر قلبه بأنه في عبادة. وهذا أمر يجب على إخوان المسلمين كلهم أن يشعروا بأنهم في عبادة من حين الإحرام إلى أن يتحلل وينتهي نسكه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأخبر بأنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. وهذا يؤدي إلى أن يكون المسلم بعد فراغه من الحج خيرا منه قبل فعل الحج، لأنه عاد نقيا من الذنوب. فلا ينبغي أن يلطخ صفحات أعماله بالذنوب بعد أن طهره الله تعالى منها، وذلك بالمحافظة على طاعة الله عز وجل. وأعظمها وأشدها الصلاة، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، ولا يمكن أن يكون دين إلا بها. ولهذا كان أصح الأقوال من أقوال أهل العلم أن تاركها كسلا وتهاونا كافر، كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. المحافظة كذلك على أداء الزكاة إلى مستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وكذلك الصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والضيافة وغير ذلك من شرائع الدين وشعائره. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والثبات. هذا وقد ذكر لنا الأخ موسى أنه قد فاته تسجيل إذا السماء انشقت والسماء والطارق من قول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب الحساب يسيرا. لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم يؤتى كتابه من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنها الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه باليمنى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت بذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا شك أن هذا الحساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرعه بذلك واستبشاره. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمحاسب له هو الله عز وجل، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب الحساب يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة وأما من أوتى كتابه بشماله. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين، منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره، والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون أخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا. فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على ويله، يدعو على نفسه بالثبور، يقول واثبوراه يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أن يصل النار التي تسعر به والعياذ بالله، ويكون مخلدا فيها أبدا لأنه كافر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا وعياذ بالله كان في أهله مسرورا، تجد الفرق بين السرورين. فسرور الأول سرور دائم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وسرور الثاني سرور زائل ذهب، كان في أهله مسرورا أما الآن فلا سرور عنده. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقول من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصير، يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. انتهى والباقي موجود. طيب الطارق طيب لما ذكر الله عز وجل أنه لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، بين حال هذا الرجل إذا دعي إلى الحق إلى التصديق بخبر الله أنه لا يقبل ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن هذه أساطير وسواليف ليست إلا لإشغال المجالس والتلهي بها فقط، وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا، فلا يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه، ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز وجل كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبه عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير، وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويعظم آيات الله عز وجل، ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء، وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، ووجه الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا بالعين كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله. ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفى الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صحيحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإن المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إنهم عذابهم يومئذ المحيط ثم إنهم لصالوا الجحيم. إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلونها، يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. أما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ بالأجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيكم، بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها. بعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بأدلة العامة من الشريعة، فما هو الفرق بين فرق البحث؟
الفرق بينهما أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع بعينه، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر، ومثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من النساء، والأمثلة على هذا كثيرة. وقسم آخر لا ينص عليه بعينه، ولكن يدخل في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة، وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء، ولا يمكن أن ينص على كل مسألة بعينها، يعني هذا يستدعي أسفارا كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات. ولكن هناك قواعد عامة ينعم الله، هناك قواعد عامة ينعم الله على من يشاء من عباده، فيستطيعون أن يلحق الجزئيات بإحكام هذه القواعد العامة، مثل لا ضرر ولا ضرار مثلا. هذا حديث وإن كان فيه صحته نظر، لكن قواعد الشريعة تشهد له. فيمكن أن تدخل في هذا آلاف المسائل التي فيها الضرر وآلاف المسائل التي فيها المضارة دون أن ينص عليها. فمثلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين رجلين خصومة، وكان أحدهما له أرضان وبينهما أرض الآخر، فأراد صاحب الأرضين أن يجري الماء على أرض الآخر إلى أرضه الأخرى، فأبى صاحب الأرض وقال لا يمكن أن تجري الماء على 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 أرض. فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أن يجري الماء على أرضه قهرا عليه، وقال لا أجرينه ولا على بطنك أو قال على ظهرك، لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضارة في صاحبه، وإلا فالمصلحة له، لأنه يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري أو يزرع عليه، فهو مصلحة للطرفين. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بعض الناس يقول تخرج يده من صدره إلى ظهره، هل لهذا وجه؟
هذا اللي ذكر ليس به دليل، ويمكن أن يعطى الكتاب من وراء ظهره بدون أن تخرق صدره، ممكن أن تلوى من الخلف ويحصل بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المديون الذي عليه دين، ولكن ذكر لي أحد الأخوة أنه في آخر عمره صلى على المديون، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح، لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قليلة ذات اليد ولم تتشف عند الأموال، لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليها بقوله وعدكم الله مغانم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، لما كثرت الأموال عنده صار إذا قدم عليه الميت وعليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بقضائه وصلى عليه. فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلف رهنا يكفي دينه أو ضمنه ضامن فإنه لا أثر لهذا الدين في ذمته. ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان لصندوق التنمية العقارية وهو مؤجل بسنوات عدة، فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعة فيما بقي من الدين، لأن هذا الدين فيه رهن، وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين.
لا يصبح مديون يعني؟
نعم.
لأن لا يصبح،
لا يصبح مدينة، لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورثة والدين متعلق به لأنه مرهون.
فضيلة الشيخ حفظك الله، البعض يقول في كتاب منتشر مؤخرا أن الموالاة لحزب الشيطان بالاختيار دون الإكراه ومهما كانت الدوافع تخرج المسلم إلى من حزب الله بالكلية، وأن كل صور الموالاة العملية مخرجة من الملة لأنها مرتبطة بالقلب. بارك الله فيك.
معنى السؤال؟
معنى السؤال أنه لا يرى بتاتا أن هناك نوع أو صور من أنواع الموالاة العملية التي لا تخرج من الملة، بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من الملة. بارك الله فيكم.
هذا لا شك أنه خطأ، فإن الموالاة أقسام، الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام هذا مخرج عن الملة، وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلاف والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للأهل وألغى الصلح الذي بينهم الذي بينه وبين قريش، لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمولاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كان، حتى وإن قاتلوا المسلمين. فهذا هو الذي يقول الله فيهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ولم يتطرق إلى مثلا إلى قصة حاتم بن
بلتعة؟
ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية؟
حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم، بأن عندهم أي قريش له من الأموال والبيوت ما يخشى عليه، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
إن الكفر طبعا هذا شيء يستثنى منه طبعا،
إذا كفر هو كافر، ما هو موالي كافر بنفسه. نعم.
فضية الشيخ، حسن الله إليك، ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟
النذر، لو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرع وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فلو تبع. والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقولنا نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر عجاج أو غضب، وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال. مثلا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام، أو أن أحج ويطلق. هنا النذر نذر تبرر، لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا. وأما لو قال: إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أحج كل عام، فهذا لا يلزم الوفاء به، لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا بالنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرعه ولو كان تطوعا، يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وفرض الحج إنما كان في عام السنة التاسعة. وعلى هذا فيجب الحج بأمرين: بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فظاهر
عليه. عفى الله عنك، هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
يعفو عن الدين يعني ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين، لقول الله تعالى في آية المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فليس لهم حق في إسقاط الدية، لأن الدية تدخل في التركة، ولهذا تضاف إليها. فإذا قدرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000، صار ماله 150,000.
قوله تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى.
ومن تأخر فلا إثم عليه،
فلا إثم عليه
لمن اتقى،
لمن اتقى.
نعم.
ما معنى لمن اتقى؟
يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل، بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل. وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل، لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا القيد راجعا لمسألتين: التعجل والتأخر. وقيل إن القيد الأخير فقط، ومن تأخر في الإهمال لمن اتقى، يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل، لا لأنه خير من التعجل، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وحيث أن المتأخر يحصل له عبادتان، الرمي والمبيت. لكن أظهر الله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ بالنسبة بعض من الناس يقول عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحالة لو عصنا يعني الشخص هذا اللي يقول عليك وجه الله يعني آثم الشخص؟
هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقول عليك وجه الله أنت أن تتغدى عندي أو تعشى، وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس، فهذا القول حرام ويجب النهي عنه.
لكن المخاطب على إثم لو عصى يعني لو ما تغدى عنده،
الكلام على الفاعل يعني. هذا الذي قال عليك وجه الله نقول هذا القول حرام ولا يحل لك، والمخاطب له أن يخالف، مخاطب له أن يخالف، لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل سعى فأكمل الشوط الأول، من شدة الزحام انتقل إلى السطح، هل يلغي الشوط الأولى أو يبني عليها؟
لا بأس أن يبني على الأول، إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه بالزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول، لأن كل مسعى وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل.
نعم. يا شيخ، هل يجوز أن يباع الأثاث الزايد من المسجد؟
إيش؟
الأثاث الزايد من المسجد عن المسجد، هل يجوز أن يباع ويشترى به أثاث آخر مثل السماعات والفروش وغيرها؟
الأمر في هذا يعني في أثاث المسجد وسماعاته و مكينة المكبر الصوت وما أشبه ذلك، المرجع في هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاص بشخص ولي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه ويجعله في مساحة أخرى للمسجد. أفهمت؟ فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو فرض أن هذا المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصاحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنها. أما المساجد الخاصة فهذا شأن آخر.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟
نعم. إذا مر المسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهو يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال لهذا المسافر ألست من المؤمنين؟ سيقول بلى، إذن يشملك الخطاب، ولكنه يصلي بنية الجمعة. كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من وجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يدع الأفضل إلى المفروض. لكن سؤال آخر، هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة، هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع. نعم.
شيخ حفظكم الله، يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول ما لمن الملك اليوم بعد أن فنت كل الخلائق فهل يهلكم منها مثلا الولدان وحور العين والجنة والنار أما الخلائق غير هذه الأشياء؟
يوم مبارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين، يقول لمن الملك اليوم؟ أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك، فلمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل: لله الواحد القهار.
نعم يا شيخ، بس في الحديث نفسه لا أحد يجيبه، فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار.
نعم،
فهل دليل عليها مثل دليل أن الجنة والنار تفنى كذلك؟
لا، ما في دليل. هذا قبل أن يدخل، قبل أن يدخل أهل النار النار، أو قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، يعني في عبد على صاف القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو: اللهم أعتق رقابنا من النار. قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي شيء مثل هذا.
لماذا؟
يقول: لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول: اللهم أعتق رقابنا من النار.
لا، هذا غير صحيح. هل إذا قال الإنسان اللهم أنجني من النار هل معناه أنه دخل فيها؟ الجواب لا، لكن ظننت أنه يقول لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة، فنقول لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة، كما قال الله عز وجل والله في الحديث، كما جاء في الحديث في فضل الصيام، صيام رمضان، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وجاء في من اعتق عبدا أن الله يعتق بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار. واضح؟
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج كيوم ولدته أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله، أفي هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك يعني تغفر في الحج؟
هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق إذا أتى بهذا القيد رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه، وأن الحج يهدم ما قبله، ظاهره العموم، وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة.
نعم. قال بعضهم أن يعني عمومات الحديث يعني، وقال بعضهم أن الإجماع أنها لا تغفر الذنوب،
أن إيش؟
كبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة.
نعم، أنه قال هذا ظاهر الحديث، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بجلد. وهذا الذي ذكرت ذكره بعض العلماء، قال: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولا ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا، فلعل الله عز وجل أن يعني يؤتيك إياه.
فضيلة الشيخ، في كتيب عن ابن باز
في عملية من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير ويسلم الثنائيات.
إيش؟
من صلى ركعتين عند يقرأ التشهد الأول والأخير عملية الثلاثة والرباعيات يسلم بين الجلسة يقرأ التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. إيش معنى مع الصلاة على الرسول؟
يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يرى في الرباعيات،
ها؟
في الرباعيات يعني في الجلسة الأولى
يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وش الفرق الشيخ بين التشهد الأول والأخير في هذا؟
الفرق أنه ما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولا يزيد الدعاء عن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هل هذا واجب ولا التشهد الصلاة على الرسول؟
هو يرى أنه يضاف إلى ذلك، لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه من باب السنة، لكن القول الصحيح عندي أنه لا يزيد، وأنه يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما هو جالس على الرضف، يعني الحجارة المحماة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه الصلاة على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج.
إذا كنت الإمام أجيب
ثم يقول ذلك الآن المسألة فيها قولان للعلماء، قول الذي اختاره الشيخ عبد العزيز، وقول آخر أنه يقتصر على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الآن نأم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله.
الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة مسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطئهم في ذلك، فما الواجب عليهم وما حكم صلاة؟
الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يعيدوا العصر عصرا، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع أناس يقومون الجمعة، يعني بحيث مروا المدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزي عنه، لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة. ها؟ تبعا. إذا ما بقى عليهم من صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة، نقول يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد، لأنها وجبت عليهم كذلك. لا لا لا، يصلون هذا من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا.
يصلون العصر
مثلا، قيل لهم الآن بدأ على الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى الجمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، الآن صلوها الآن.
لكن لا
يكمل إلى الجمعة. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، لأن ذلك لم يرد، ولأن الجمعة إنما ولأن المجموعة إنما تجمع إلى ما يكون مشابها لها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت والميكروفون؟
بعد مكبرات الصوت لا لا, لا يسن الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت. لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة شاب تقدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين، وأراد أن يراها بمحرم وجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟
يعني إذا خطب امرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، يعني لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو عليه، فهو يقول أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بهذا، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ. رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم إمام مقيم يصلي العشاء، ماذا يفعل؟
إذا كان إنسان يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام.
ما يعتبر خالف الإمام الشيخ؟
نعم،
ما يعتبر مخالف الإمام؟
مخالف العذر، والمخالف العذر لا بأس به، وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. علمين.
فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف، فما الحكم؟
لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا، لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا. فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا أنه في سفر واحد، لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج، بل هو محرم بالحج رأسا. وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى النظر والقياس. وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.